إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كانت المراجعة السريعة بدءا بإبراهيم عليه السلام، ثم عروجا لذريته وأحفاده، حتى وصلنا إلى موسى عليه السلام. ومما ذكرناه مؤخرا في درس أمس من أحداث قصة موسى مع بني إسرائيل، أن الله عز وجل عندما أنعم على هذه الأمة بهذه النعم، النجاة من فرعون، وما كان من سلامتهم، ومن عليهم بالغمام والمن والسلوى وبالحجر الذي تنبع منه المياه، حينها توجه موسى عليه السلام بقومه إلى الطور. فلما شارف موسى عليه السلام أن يصل إلى الطور، هنا فارق قومه متوجها إلى لقاء ربه جل وعلا في وادي طوى، حيث أن الله جل وعلا وعده بعد 30 ليلة أن يلتقي به، أن يأتي موسى لهذا الموعد. ثم كان تم التأخير 10 أيام، فأصبح الميقات المضروب لموسى 40 ليلة. فذهب هارون ببني إسرائيل إلى جبل الطور، وهناك وقعت الحادثة الفظيعة العظيمة، وهي الفتنة الشديدة التي افتتن بها جماعات من بني إسرائيل، وهي فتنة العجل الذي صنعه لهم السامري حينما نبذ بالقبضة التي في يده، فتشكل هذا الحلي إلى عجل جسد له خوار له صوت. فكان من فتنة بعضهم أنهم عبدوه وظنوا أن هذا هو الرب المنعم الخالق الرازق. حرص هارون على منعهم لكنه ما استطاع، بل هددوه بالقتل إن كرر المحاولة مرة أخرى، فإنهم لن يمتنعوا من سفك دمه. فآثر هارون أن يبتعد عنهم وأن لا يفارقهم، لكن يبتعد عنهم حتى يسلم بالبقية. ثم انتقلنا إلى الأحداث الجارية في وادي طوى بعد 40 ليلة، حينما أتم موسى عليه السلام الموعد. كان الوحي من ربه جل وعلا، وكان هذا الوحي فيه أن الله جل وعلا أنزل عليه أعظم كتاب مقدس، وهو يعتبر ثاني كتاب مقدس عظيم في دين الأنبياء والرسل، ألا وهو التوراة. كفاها شرفا أن الله جل وعلا كتبها بيده الشريفة سبحانه وتعالى، ما هناك كتاب إلا هذا الكتاب. التوراة إخواني في الله أنزلت كاملة على موسى عليه السلام. هذه التوراة المنزلة على موسى فيها شرائع وأحكام. من هذه الشرائع التي أنزلها الله جل وعلا على موسى، منها على سبيل المثال تحويل القبلة، القبلة التي كان عليها إبراهيم عليه السلام حينما بنى الكعبة هي مكة. مكة، فكان إبراهيم ومن كان من ذريته من إسماعيل في أرض الحجاز، وإسحاق في أرض الشام، ويعقوب ويوسف في أرض مصر. كانت هذه الأمم والأجيال تصلي لله إلى جهة الكعبة في مكة. وهكذا جاء الأصباط، نبي بعد نبي، نبي بعد نبي، قد توجهوا جميعا إلى الكعبة، إلى أن نزلت التوراة على موسى ففيها النسخ، أن التوراة أن القبلة تتغير، ليست الكعبة وإنما تتحول إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. ومن بعدها موسى ومن كان بعده من الأنبياء والرسل، من بعده سليمان وداود وعيسى، كل الأنبياء يصلون إلى بيت المقدس، حتى جاء نبينا عليه الصلاة والسلام وصلى إلى بيت المقدس. في العهد المكي كل صلاتي كانت إلى بيت المقدس، حتى هاجر إلى المدينة جلس بضعة أشهر وهو يصلي إلى بيت المقدس، حتى جاء بعد ذلك النسخ فنسخت مرة ثانية القبلة، وتحول الناس وأهل الإسلام إلى كعبة، إلى مكة المشرفة، واستدامت القبلة إلى الآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه مراحل القبلة. فالشاهد أن القبلة في شريعة التوراة نسخت من مكة وتحولت إلى بيت المقدس. مما جاء كذلك في التوراة من الأحكام ما كان فيه البشارة، البشارة ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، كان هذا في التوراة مسطر بأدق التفاصيل، بأدق التفاصيل. بل انظر لوصف ربنا جل وعلا واصفا اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني ما يلتبس صفة نبينا عليه الصلاة والسلام بصفة غيره. هل أحد منا يضيع أولاده؟ ما أحد يضيع أبناءه، لأنه من أعلم الناس بحركاتهم وتقاسيم وجوههم وأشكالهم. وهكذا اليهود كانوا من أعلم الناس برسول الله. من أين عرفوا ذلك؟ من التوراة، إذ أن التوراة كان فيها من هذا الباب الشيء الكثير، البشارة ببعثة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن الله سبحانه وتعالى سيبعث هذا النبي الأمي، وأن الله أمرهم باتباعه، لكنهم كفروا وجحدوا وأنكروا، كما وقع ذلك في سيرته عليه الصلاة والسلام. وهكذا إخواني في الله، من الأحكام أو من الآيات التي أنزلها الله عز وجل في التوراة ما جاء في كتاب ربنا عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. هذا في التوراة، هذا في التوراة أمرهم الله جل وعلا بالعقائد، بوحدانية الله جل وعلا. أمرهم الله عز وجل بالأحكام والشرائع: إقامة الصلاة، يصلون، إيتاء الزكاة، فكانوا يزكون، وهكذا سائر المعاملات: الأمر بالإحسان إلى الوالدين، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وعاشر الناس بالحسنى. هذا مما كان قد سطر لهم في التوراة. وهكذا مما جاء في التوراة ما جاء في قول ربنا عز وجل: ولا تخرجوا أنفسكم من دياركم، أي لا يجوز أن يقدم أحد منكم على إخراج أخيه المسلم من بيته، سواء كان هذا على مستوى الأفراد أو كان على مستوى الجماعات كالقبائل. لا تأتي قبيلة فتسطو على قبيلة أخرى وتخرجهم من ديارهم، تجليهم، ما يجوز، هذا محرم في التوراة ومحرم في كل الشرائع والأديان. وقبل ذلك قارب: ولا تسفكون دماءكم، نهوا عن القتل، القتل محرم في شريعتهم. وهكذا من الآيات ما جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا أي الذي سمعتموه لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا كان موجود في التوراة، هذه الآيات كانت موجودة في التوراة يتلونها، قرأها موسى عليهم يقرؤونها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا موجود. ولهذا قال ربنا عز وجل إن هذا أي هذه المذكورات لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، قد تليت هذه الآيات عليهم. وهكذا مما جاء ذكره مما في التوراة من الآيات ما جاء في قوله سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما الذي كان يوجد في صحف إبراهيم وفي صحف موسى؟ لأن الله يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. أتدرون ما الذي فيها؟ فيها هذه الآيات ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأنه يجزاه الجزاء الأوفى إلى آخر السورة. هذه الآيات قد تليت وكتبت لموسى في التوراة، فكان اليهود يعلمون كما نعلم ما كان من أحوال الأمم السالفة، ما وقع لإبليس، ما وقع لآدم، ما كان من خروج آدم، من تتابع الأنبياء، من قوم نوح عليه السلام وتتابع الرسل، هذا قد وجد عندهم، لأن في آخر السورة قال ربنا سبحانه وتعالى وأنه أهلك عادن الأولى، هذا موجود في قرآننا يذكره ربنا عن التوراة، وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضغى والمؤتفكة أهوى. من المؤتفكة؟ قوم لوط، قد مر معنا. فكانت أحوال الأمم القديمة قد علم بها اليهود لأنها مسطرة عندهم، أين؟ في التوراة. كذلك كان في التوراة فيها الحدود، فيها الحدود الشرعية قد ألزموا بها، وقد ذكر ربنا جل وعلا شيئا من هذه الحدود كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كتبنا عليهم، هذا موجود في التوراة، عندهم الحدود، عندهم الحدود. ولما وقع في العهد المدني حادثة عند بني إسرائيل عند اليهود، وقعت حادثة زنا، فأرادوا أن لا يتحاكمون بالتوراة التي عندهم، أغلقوها وقالوا نتحاكم إلى محمد بن عبد الله، تحاكم إلى رسول الله، فأخبره أن حادثة زنا قد وقعت فيهم، فما ترى يا محمد من الحكم الذي تراه في شرعك؟ فهنا أنزل ربنا عز وجل فيهم هذه الآيات، قال سبحانه وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ما الحاجة أن يأتون إليك وهم يعلمون بحكم الله الموجود في التوراة؟ حينها دعا نبينا بالتوراة، دعا بالتوراة ثم جاءت بها، فأخذ عن طريق عبد الله بن سلام يقرأ فيه حتى وصل إلى آية الرجم. آية الرجم ما أخذها نبينا من القرآن، لا، فتح التوراة، فتح التوراة فيها آية الرجم، قال هذا حكم الله، لكنهم أبوا ورفضوا أن يتنازل، لا أخذوا بحكم التوراة ولا أخذوا بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن التوراة إخواني في الله كان كتابا معظما مقدسا شريفا عظيما، ولهذا كما أسلفنا قال بعض العلماء قال بعض علمائنا أن أكثر ما يذكر من كتب الله القرآن والتوراة، لأنها مشبعة بالأحكام والشرائع. حتى سيأتي معنى هذا إذا أطال بالأعمار، قصة عيسى ونزول عيسى وما أتى بالإنجيل، الإنجيل لا يعتبر ناسخ للتوراة، ما نسخها، لا،
ما نسخ التوراة الإنجيل، وإنما أهل الإنجيل يعملون بأحكام التوراة. التوراة في اللغة العبرية بمعنى الشريعة، التوراة باللغة العبرية بمعنى الشريعة، كانت مثل القرآن، شرائع، عبادات، أحكام، أخلاق، مواعظ، أخبار، قصص مليئة بذلك. ولهذا عيسى عليه السلام لما ينزل، لما أوحى الله إليه أمره الله أن يعمل بماذا؟ بما في التوراة، ثم أتى بالإنجيل إضافة لبعض الأشياء. حتى الآن في بني إسرائيل عندهم ماذا يسمى؟ بالعهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم التوراة، والعهد الجديد الإنجيل. وسيأتي معنى الخصومة التي حصلت بين اليهود وبين النصارى. الشاهد إخواني في الله أن هذا مما جرى لموسى عليه السلام عندما وصل إلى وادي طوى، أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه التوراة وفيها هذه الأحكام. ثم جاءت مسألة، لما جرى الكلام، وموسى هو كليم الرحمن، كليم الله يخاطبه من غير وحي، لما استمع موسى إلى كلام الرب وسمع الخطاب، هنا جاءت مسألة في باب الفائدة، في باب الأسماء والصفات. عندما تدرسون هذا الفن وتقرؤون ما يذكر العلماء من أسماء الله وصفات، إذا وصلوا إلى صفة الكلام ما الذي يتبعونه؟ صفة الرؤية. تمعن في العقيدة الواسطية، في أي كتب من كتب الاعتقاد، بعد صفة الكلام صفة الرؤية، للتلازم بين الكلام والرؤية. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، رؤية. وهذا الذي صار مع موسى. موسى عندما استمع لكلام ربه جل وعلا واستمع إلى الخطاب، طمع أن يرفع عنه الحجاب، فماذا؟ فيرى ربه، كما قال سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، طلب هذا. كما قلنا صفة الكلام تتبعها بصفة الرؤية. فأخبره ربه عز وجل: إنك لن تراني. وهذه العبارة لن تراني لا على مفهوم المبتدعة من النفاة من أن الله جل وعلا لا يرى مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا، هذا قول أهل الضلال. بل إن أهل السنة والجماعة بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والأحاديث المتواترة بأن الله يرى في الآخرة، لكن في الدنيا هذه الآية لن تراني، أي أنك يا موسى بهذه الخلقة البشرية لن تستطيع ولن تقدر على رؤية الله، ما تستطيع. ولهذا علق الله عز وجل هذا الأمر بقيد، قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طب ما المقصود بالجبل هنا؟ هل يقصد بجبل الطور؟ لا، كما قلنا انتبهوا للأحداث، جبل طور هنالك في جهة الغرب عند هارون، عند بني إسرائيل، هؤلاء مكثوا هنالك عند جبل طور، هنا لا. موسى الآن في وادي، في هذا الوادي، وادي طوى، وهو يعتبر جنوب سيناء، في جهة الجنوبية. هنا جهة الجنوب سيناء مشهورة إلى الآن بأنها فيها جبال شاهقة، جبال شاهقة، بل فيها سلسلة جبلية. فهذا المشار إليه أي أنك انظر، وألهمه ربه جل وعلا إلى جبل معين، انظر لهذا الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فقال سبحانه: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل الأصم ما استطاع أن يثبت أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى، مع الاختلاف الذي كان بين العلماء ما مقدار التجلي، الله أعلم، ما مقدار التجلي، إلا أن الجبل ما استطاع، فماذا؟ فأصبح رمادا، تزلزل وسقط، وعلى إثره سقط موسى وخر موسى صعقا. هل كانت هذا السقوط من موسى موت كما يقول بعضهم أنه مات ثم بعثه الله، أو أغشي عليه؟ ولهذا نبينا كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة. قال: فإذا بموسى، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فما أدري يعني كيف وصل. والنبي يقول: أنا أول من تنشق عنه الأرض. قال: فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فما أدري أجوزي بالصعقة أو أنه ممن صعق، فما أدري. فالشاهد ولكن تمام الآية، قال فيها ربنا عز وجل عن موسى: فلما أفاق. فالإفاقة تدل على ما هناك موت، وإنما كان غشية أغمي عليه، وهذا الأقرب أنه أغمي عليه فأفاق. لو كان مات لكان التعبير بالبعث، لكن قال ربنا: فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بعد ذلكم خاطب الله موسى عليه السلام قائلا له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا تعجلت؟ هنا السؤال: ما العجلة التي أراد الله جل وعلا أن يخاطب عنها موسى؟ العجلة إخوان في الله، تذكرون لما قدم موسى مع هارون مع بني إسرائيل، فلما كادوا أن يصلوا إلى جبل الطور ماذا فعل موسى؟ تعجل إلى الميقات، ثم أمر هارون أن يستكمل ماذا؟ قد مر هذا، يستكمل الطريق: خذ قومي واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبعن سبيل المفسدين. هنا اختصر هذه عجلة من موسى عليه السلام، لهذا قال له ربنا عز وجل: وما أعجلك عن قومك؟ لماذا تعجلت؟ كان تبقيهم، ترتب أمورهم ثم تأتي. فقال موسى عليه السلام ملتمسا العذر: قال هم أولي على أثري، يعني قريب مني، وسيأتون إذا أردتم، هم قريب مني، وعجلت إليك ربي لترضى. أنا ما أفعلت هذا إلا لنيل رضاك، أن أكون مسارعا مسابقا إلى أوامرك ولا أتوانى. فكان هذا عذر موسى عليه السلام، وقال: وعجلت إليك ربي لترضى. فقال سبحانه وتعالى مبينا ما الذي صار، قال: إنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. إلى هذه اللحظة موسى لا يدري عما صار في قومه، فأخبره ربه جل وعلا بما صار، أن كان من هذه العجلة أن وقع هذا الذي وقع، أنها قد وقعت فتنة عظيمة في بني إسرائيل، وأضلهم هذا المدعو بالسامري. فحينها أخذ موسى الألواح، وهي التوراة التي أنزلها الله عليه، ورجع إلى غربا إلى جهة جبل الطور، مسافة كما قلنا كم؟ 60 كيلو تقدر. رجع بهذا الوصف الذي وصفه ربنا، وصفه القرآن، غضبان أسفا، غضبان شديد الغضب والحنق عما بلغه عن قومه، وما صار من هذه الفتنة العظيمة الذي ابتلي به قومه من بعده. فلما وصل موسى عليه السلام رأى الأمر على حقيقته، رأى أن قوما من بني إسرائيل عكوف على عبادة العجل. فحينها صاح فيهم قائلا: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ إيش تفعلون؟ ما الذي فعلتم؟ ألم ألم تسمعوا الوعد الذي وعدكم الله؟ ألم يجعلكم الله عز وجل على هذه الحالة من النعم، فضلكم على كل خلقه؟ ألم نجيكم من عدوكم؟ ألم يعدكم الله بأن الأرض ستكون لكم، لكم الملك، لكم الخلافة، أنتم الوارثون، فيكم الأنبياء، فيكم كل شيء؟ ألم يعدكم؟ يعني أهذا تقابل نعمة الله بهذه الفعلة الخسيسة الدنيئة، أن تجعلون مع الله شريك؟ قال: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أم أي بل أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. أنا ما تأخرت عليكم، هي عسلة 30-40 يوم، وقعتم في هذه الداهية العظيمة. فلما وقع موسى في عتاب القوم إذ بهم يعتذرون له بالعذر الذي قد مر معنا في درس أمس، وهي مسألة الحلي الذي كان بحوزتهم وقد تأثموا منه، تأثموا من هذا الحلي الذي أخذوه من غير حل فرميناها، فقالوا: ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. حملنا، وفي قراءة حملنا، حملنا أوزارا من زينة القوم. ثم قالوا: فنبذناها وكذلك ألقى السامري. فلما انتهى موسى عليه السلام من الخطاب مع قومه التفت للطائفة الثانية، والخطاب الثاني كان مع من؟ مع هارون عليه السلام. التفت إلى هارون عليه السلام، وقيل أن موسى طبعا لما رأى هذا الأمر على أرض الواقع ألقى الألواح، ألقى الألواح من شدة غضبه، من غير شعور، حمية لدينه، لهذه العقيدة التي ما هي خط أحمر، الشرك والكفر ما يسكت عنه. غضب موسى غضبا حتى أن الألواح ألقاها، كما بعضهم يعبر ليس الخبر كالمعاينة، موسى سمع بالخبر لكن ما صدق إلا لما رأى. هنا ألقى الألواح، ثم توجه إلى أخيه هارون وأخذ يجره من لحيته، يجره من لحيته، وأخذ يعاتبه: يا هارون، قائلا في حقه: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا؟ إذ أي حين رأيتهم ضلوا، حين وقعوا في الشرك، ألا تتبعني؟ تتبعني أي تتبعني، أنا عندك بالقرب عند وادي طوى، تأتي تخبرني، تجري جري، ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ وأين أوامري؟ قد أمره من أوامر موسى لهارون أنك لا تتبع سبيل المفسدين، وإيش هذا الذي أمامي؟ إيش هذا؟ عبادة العجل من دون الله عز وجل؟ فكان هذا خطاب غضب شديد من موسى عليه السلام لهارون، لكن بالمقابل أخذ هارون يدافع عن نفسه: يا ابن أمي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، اسمع مني، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، عذري يا أخي يا رسول الله، عذري أني ما جئت إليك، خشيت أني إن جئت ستقع فرقة عظيمة بين الإسرائيليين، هذا الذي عبد وهذا الذي ما عبد، ستقع بينهم من المهاترات، سيقع بينهم من المقاتل، سيقع بينهم من المجازر، ما سيقع شيء عظيم مهول، فرقة عظيمة ستكون بين البني إسرائيل، وحينها ستلومني على هذا، إن جئت إليك ستلومني كيف جئت إلي، هذا الذي خشيته ولم ترقب قولي. فأخذ موسى وأخذهم يأتي بالأعذار: يا ابن أمي، لا تشمت به الأعداء، يا ابن أمي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني وصلت إلى حالة قاب قوسين من سفك دمي. فأخذ هارون عليه السلام يعطي لأخيه موسى الأعذار التي لأجلها وصل به الحال إلى هذا الحال، وأن هذه من المصلحة الذي بها استطعت أني أخفف الشر، ما أتركهم وأذهب أترك هؤلاء على هذا الحال، ستقع فتنة عظيمة، وجودي كان لمصلحة. حينها التفت موسى عليه السلام للفئة الثالثة وهو السامري، قال: ما خطبك؟ يعني أنت رأس البلية، ما خطبك؟ ما الذي فعلت؟ ما الذي صنعت؟ ما الذي أوصلك إلى هذا؟ ما خطبك؟ فحين أتى السامري بعلته: بصرت بما لم يبصروا به، وقبضت قبضة من أثر الرسول. جاء في حديث الفتون أن هارون عليه السلام لما سمع هذا الكلام من السامري قال: وقبضت قبضة من أثر الرسول. هارون قال: من هذا؟ من هذا الرسول؟ فقال السامري: الذي جاز بكم البحر. الذي جاز بكم البحر، لأن كما قلنا من هذا المعنى هو جبريل عليه السلام. جبريل كان حاضر حينما مر بنو إسرائيل في مجرى البحر اليبس، وأكثر العلماء على أن جبريل كان على فرس وكان على شكل الآدمي، وأن السامري شد انتباهه إلى ما كان من إعطاء الأوامر من هذا الرجل لموسى، فعلم أن هذا هو مبعوث، وأن موسى إنما يتتبع ويتبع كلام هذا أعلى، وهذا هو الرسول الذي طمع سامري أن يأخذ قبضة من أثره فأخذها. فقال: فأنبذتها وكذلك سولت لي نفسي يا موسى، هذا الذي فعلته. هذه القبضة نعم كانت فيها سر، فأمرت من الجماعة أن يفعلوا ما فعل، ثم ألقيت هذه القبضة فصار الذي صار. فكان هذا عذر السامري، فقاله موسى: فاذهب. معنى فاذهب أي لا تبقى معي ولا تسير معنا، ارحل، انصرف عنا، ابتعد عن بني إسرائيل. فأمره أن يبتعد، قال: فاذهب، فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. عقوبتك أنك تنبذ، ابتعد عنا، وعقوبتك من الله في هذه الدنيا أن تقول لا مساس. معنى لا مساس أي لا لمس من أي جانب من الجانبين، أنا لا أمس ولا أمس، لا أمس ولا أمس. وكان يكرر إن دنا عند أحد من البشر قال: لا أمس ولا أمس، لا أمس ولا أمس. لماذا؟ لأن أي أدنى مس يتم مع غيره، قيل أنه تأتيه آلام يكاد أن يموت منها، ومنها قال: من تتساقط منه أعضاؤه، عقوبة عاقبه الله في هذه الدنيا. فكان يكرر هذا الكلام: لا مساس، لا أمس ولا أمس، وبقي كذلك منبوذا حتى مات. فقط لا، وإن لك موعدا لن تخلفه، أي يوم القيامة، هذا موعد آخر، عقوبتك عند الله. ثم وانظر إلى إلهك، بقي كذلك الإله هذا العجل: لنحرقنه. لماذا أمر موسى بإحراقه؟ ثم قال: ولننسفنه في اليم نسفا، أي سيحرق، يذاب، يصهر، ثم بعد ذلك ما تبقى منه يرمى في البحر. لماذا هذه الأفعال فعلها موسى؟ لأن الذين فتنوا بالعجل ماذا وصفهم الله؟ وصفهم بقوله: وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني وأشربوا في قلوبهم حب العجل. تخيل، يعني أصبح القلب مثل الشراب يكب، يعني أصبح القلب مسكوب سكب بحب ماذا؟ بحب العجل، يعني أصبح القلب ينبض بالعجل، العجل العجل، فتنة عظيمة في قلوبهم. فهذه الفتنة إزالتها يكون بحسم، ولهذا تفنن موسى عليه السلام في القضاء على هذه الآلهة، يحرق أمام الأعين. أنتم تعالوا، هذا إلهكم احرقوه، ما الذي عسى أن يفعل هذا الآلهة؟ ذاب، أصبح رماد، وبعد ذلك اذروه في البحر، في البحر يرمى. وانظر إلى إلهكم هذا الذي عبدتموه، ما أغنى عنكم شيئا. موسى عليه السلام عامل هذا العجل حتى يزيل حب العجل ممن قد تعلق به. حينها علم بنو إسرائيل بعظيم ما وقعوا فيه من الشرك والكفر المبين. حينها قال ربنا جل وعلا: فلما سقط في أيديهم. هذه الآية سقط في أيديهم أصبحت من العبارات الشهيرة عند الأدباء وعند الفصحاء، ولا زال الناس يعبرون بهذه الجملة: فلما سقط في أيديهم. يقال هذا في حق الرجل إذا تورط بورطة ما ينفع فيها الندم. هذه العبارة أو هذه الجملة أول من أتى بها القرآن، أول من أتى بهذه الجملة القرآن، ثم انتشرت ولا زالت تنتشر على أفواه الفصحاء والأدباء. فلما اعترفوا بذنبهم أرادوا التوبة، التوبة خاصة ممن وقع في عبادة العجل. فأخبرهم موسى بحكم الله: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. هذا الذنب توبته ما يكون إلا بإزهاق النفس، بقتلكم، قتلكم توبة. فحينها سن لهم القتل لأي كي يتوبوا. القتل الذي صار طبعا القتل وقع للذي عبد العجل. من صوره الذي يذكرها المفسرون، الصورة الأولى أن هؤلاء العبدة يجمعون ويعطى لهم الأسلحة ويبدأون بماذا؟ بقتل بعضهم بعضا. هذا يقتل هذا ويقتل هذا، وهذا يقتل يرمى، يأتي الثاني ويقتل هذا، يقتل قتل ذريع فيما بينهم. فاقتلوا أنفسكم، هذا حكم الله. فشرع بعضهم أي العبدة يقتل بعض. الصورة الثانية التي قيلت من قبل المفسرين أن القتل تولاه من كان من الموحدين، أخذوا الأسلحة وصف الذين عبدوا العجل وأخذوا يقتلونهم الواحد تلو الآخر، يقتلونهم قتلا، وهؤلاء ما يردون خلاص. هذا عقوبة الله لأجل التوبة، إن أردتم التوبة استسموا القتل. فهذا الوجه الثاني، إما أن بعضهم العبد قتل البعض، أو أن من كان من الموحدين ممن لم يتلوث بعبادة العجل قتل العبد. في اليوم الأول قتل منهم 70,000، 70,000 هذا الذي قتل من عبدة العجل. طبعا بقي اليوم الثاني واليوم الثالث، لأن طائفة كبيرة انحازت، فتنة عظيمة، عبادة العجل فتنة عظيمة. ولهذا نشير أن العجل بنفسه كان فتنة، فتنة ضعفت عندها الأنفس. فلما كان اليوم الأول 70,000، بقي اليوم الثاني والذي بعده، لابد أن يصفوا هؤلاء. وكان موسى عند الله وجيها، فلا يزال يدعو ربه، يدعو ربه، يدعو ربه في أن الله يرفع القتل ويقبل عن توبة من تاب من غير قتل. قاربا فعفونا عنهم من بعد ذلك، عفى الله عز وجل عن البقية بعدما استسلم هؤلاء لحكم الله جل في علاه. إلا أن هذا القتل وهذا العفو من الله جل وعلا كان مشروط بشرط. وما هو الشرط؟ أن موسى عليه السلام يذهب بجماعة من قومه من بني إسرائيل ويأتون إلى وادي طوى، يأتي بهم موسى إلى وادي طوى، هذا هو شرط العفو. إن أردتم أن الله يعفو عن البقية، موسى تأتي لي بمجموعة من بني إسرائيل. وهذا الذي جاء في قول ربنا عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. واختار موسى قومه أي من قومه، على نزع الخافض، من قومه 70 رجلا لميقاتنا. من هؤلاء 70؟ هؤلاء هم النخبة، هؤلاء هم الطائفة الذين بلغوا من العبادة والتعبد الشيء العظيم، من أهل العبادة، من أهل الزهد، من أهل الطاعة. هؤلاء انتخبهم يا موسى، وانتخب منهم 70 رجلا تأتي بهم إلى ميقاتنا إلى وادي طوى. ذهب بهم موسى عليه السلام فرجع، وهذا الرجوع الكم على ما سمعنا من الأحداث من رجوع من دخول موسى إلى وادي طوى سيكون الثالث، الأول عند الوحي، والأمر الثاني عندما نزلت التوراة عليه قبل قليل كما سمعنا، والآن هذا الثالث. أخذ موسى عليه السلام هؤلاء 70. طيب لماذا؟ ما المراد؟ الله أعلم لماذا تم طلب هؤلاء، لكن أكثر المفسرين قالوا أن الله عز وجل أراد من موسى أن يختار هؤلاء الصفوة لكي يعتذروا ويظهروا الأسف والندم عما كان من قومهم ومما تجروا عليه من عبادة العجل، فالله أعلم. فلما وصل موسى عليه السلام بهؤلاء النخبة إلى الميقات، ما الذي صار؟ أخذتهم الرجفة، جاءت رجفة عظيمة، فماذا كان على إثرها؟ على إثرها مات الجميع. هؤلاء 70 الذي أتى بهم موسى لهذا الموعد أهلكوا جميعا على إثر الرجفة، على إثر الرجفة. طب تأتي المسألة، لماذا؟ ما الذي فعلوا هؤلاء؟ أكثر المفسرين في هذا الموضع عند هذا الكلام عند هذه الآيات يقولون قصة مفادها أن هؤلاء 70 لما وصلوا إلى الميقات ابتدأ موسى بالكلام مع الله، ابتعد وتكلم مع الله، فسمع هؤلاء النخبة كلام الرب، هذا كلام الرب. فلما رجع موسى سألوه من هذا؟ ما الذي كنت تخاطب؟ فقال هذا الله عز وجل. هنا تأتي المسألة الذي قد جاءت قبل قليل بعد صفة الكلام، ما الذي يأتي؟ الرؤية. لما قالوا كذا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الرؤية، لن نؤمن لك، هذا كان هذا ربك يتكلم معك، نريد أن نراه ولن ننصرف من هذا الميقات حتى نرى الله، كما أنت تمكنت من الكلام معه حين نطمع بالمزيد. حينها أخذتهم الصاعقة لما كان من قلة أدبهم وطلبهم، ماذا؟ قبض الله أرواحهم فهلكوا جميعا. هذا المشهور، وإن كان بعضهم لا ما يجعل هذا في هذا المحل، هذا محله آخر ليس هذا، لكن أنقل لك على أكثر المفسرين، فبعضهم يربط هذا بهذا، فأن الله أهلك هؤلاء عندما طلبوا رؤية الله، ثم أخذ موسى يستغيث بربه، يعني هذا أمر عظيم يا رب، أنا الآن جئت بنخبة بالعباد بالزهاد ببني إسرائيل، الآن أرجع بمن؟ أرجع لوحدي؟ يعني سيقول القوم وين؟ أين العباد؟ أين؟ أقول ماتوا. فحينها أخذ موسى يستغيث بالله جل وعلا أن الله يجد له حلا من هذا المأزق الذي ما يستطيع أن يواجه قومه به، فكان من دعائه أنه قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني لو بإمكانك يا رب أن تهلكنا في غير هذا الموضع وأنا معهم وإياي، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ تكملت الآية يدل على أن هذا الذي صار ليس متعلق بالرؤية، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فالله أعلم بسبب ما كان من أمر الرجفة، لكنهم ماتوا قتلوا جميعا. ثم أحياهم الله جل وعلا، أحيا هؤلاء السبعين. ثم بعد ذلك رجع موسى إلى قومه من بني إسرائيل. رجع موسى وقد استقر الحال عند جبل الطور، فماذا بدأ؟ بدأ بالتوراة التي أنزلها الله، أخذ يعلم، أخذ يشرع ما شرعه الله في كتابه، فيعلمهم عن طريق النقباء 12، يعلمهم ينصرفون يعلمون غيرهم الصلاة الزكاة أحكام، لا تقول ما في صلاة، فيه صلاة، فيه عندهم زكاة، عندهم الطاعات، عندهم البر، عندهم المعاملات، ممنوع كذا، ممنوع الزنا، ممنوع القتل، ممنوع شرائع، مثل نحن المسلمون نتعلم الآن، هم كذلك يتعلمون شريعة يتعلمونها. لكن جاءت مشكلة أخرى، مشكلة عويصة في بني إسرائيل. هنا المشكلة تكمن في ماذا؟ التململ، التذمر. وجدوا أن هذه الشريعة عبارة عن أحكام، عبارة عن طاعات، عبارة عن واجبات، عبارة عن أركان. وكل مرة يقولون لنقبائهم متى ما جاء التشريع، قولوا لموسى يخفف شوي، يخفف يخفف من العبادات، الصلاة يخففها، مع أن الصلاة المذكورة في التوراة عليهم صلاتين في العشي والإبكار، ومع ذلك خفف يا موسى خفف. أحكام الزكاة طالوا بالتخفيف، أحكام كل ما جاءت الشريعة من شريعة التوراة عليهم أخذوا يتململون منها، يتذمرون منها، يتضايقون منها. فلا زالوا النقباء يكلمون يا موسى، القوم يطالبون بالتخفيف، يا موسى يا موسى، وموسى يشدد خذوا الكتاب بقوة، هذا شرع الله عز وجل، هذا لصالحكم أنتم، تمسكوا، دعنكم الهوان وهذا الضعف في الاستقامة على دين الله، خذوا الكتاب بقوة، خذوا التوراة بجد ليس بهزل. فلا زال موسى يوصيهم بهذا، يوصيهم بضرورة أن يأخذوا بما في كتاب الله جل وعلا. ولهذا قال، قد أشار القرآن إلى هذا، قال ربنا عز وجل أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي لا تفعلوا هذا يا أمة محمد مع نبيكم، لا تفعلوا هذا، دائما تسألون التخفيف التخفيف، لا، لا تكونوا كما كان بنو إسرائيل مع موسى. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، هذا لا يليق بكم. فلما رأى موسى عليه السلام هذا الأمر، فإذ بيوم من الأيام مع كثرة الإلحاح من بني إسرائيل على موسى في هذه المسألة، إذ بالأرض تهتز، تهتز بشدة، فشد انتباههم الطور، ينظرون في الطور، إذ بجبل الطور يرتفع يرتفع يرتفع، ثم إذ به يكون فوقهم كأنه ظلة، جبل الطور نتقه الله ورفعه الله من محله وجعله فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه ظلة، كأنه سحابة، قد حوتهم من طرفهم إلى أطرافهم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ما هناك مخرج، والطور فوقهم. ما معنى هذا؟ معنى هذا يا بني إسرائيل، أنتم بين أمرين لا ثالث لهما، خذوا الكتاب، خذوا الكتاب، وإلا سيطبق عليكم الجبل وسيهلككم الله جل وعلا جميعا. هل هناك مخرج ثالث؟ لا. هنا خروا لله سجدا، قالوا سمعنا وأطعنا، خروا سجدا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، أذان. فلا زال، طيب طيب أختم هذه القصة، فلا زال هكذا يسجدون مع الدعاء سمعنا وأطعنا. ثم أخذ موسى، ما هناك فرصة إلا هذه الفرصة، الجماعة في قمة الانصياع، فأخذ موسى يتلو عليهم التوراة، كلما تلا شيء من القرآن قالوا سمعنا وأطعنا، سجدوا لله، وقال الله كذا، سمعنا وأطعنا، وسجدوا لله، سمعنا وأطعنا، سمعنا حتى انتهى من التوراة كاملا، ثم أقررتم وأنتم تشهدون. أقروا، لكن بماذا أقروا؟ والجبل فوق رؤوسهم. حتى قيل من ذكر بعض السلف قال أنهم في حال السجود سجدوا عين في الأرض والعين ثانية في الجبل، عين في الأرض والعين ثانية في الجبل، من شدة الخوف من أن الجبل يسقط عليهم. فما أخذوا الكتاب بالتمسك القوي إلا بهذا. ثم أمر الله جل وعلا بأن يرجع الطور إلى ما كان عليه. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، نواصل، دقائق معدودة في فقرة لهذا الملخص الأنبياء والرسل، لأن من بعدها من يوم غد بإذن الله سندخل إلى أحداث جديدة، استكمالا لما قد سمعناه من رفع الجبل على بني إسرائيل، وأمرهم الله جل وعلا بأن يأخذوا الكتاب بقوة فأخذوه بهذا الاعتبار. فلما كان من أن بني إسرائيل انصاعوا لأمر الله وأخذوا بأحكام التوراة وأقروا بما فيه، قابلهم الله جل وعلا بالمثيل، وقابلهم الله جل وعلا بالمثل، أي أنكم كما إذا قمتم وأقمتم التوراة فإني سأعدكم. ما هو وعد الله وعهد الله الذي أعطى لبني إسرائيل؟ وهو قوله سبحانه وتعالى، قال الله: إني معكم إذا قمتم التوراة، إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا بيني وبينكم. وهذا الذي المراد من قوله تعالى: وأوفي بعهدي أوفي بعهدكم في سورة البقرة. ما هو العهد؟ هذا العهد أنكم إن أقمتم التوراة، آتيتم الزكاة، أقمتم الصلاة، آمنتم بالرسل، عزرتموهم، أقرضتم الله، إن فعلتم ذلكم علي لكم أني أغفر لكم الذنوب وأمسح عنكم السيئات والعيوب وأني أدخلكم الجنات خالدين فيها أبدا. فهذا هو عهد الله الذي جعله الله لنفسه إحسانا وتفضلا. هنا إخواني في الله، بعدما مكث موسى مع بني إسرائيل مدة يعلمهم التوراة، نهض بهم وتوجه الآن بهذا الشعب الهائل إلى أين؟ أمره الله جل وعلا أن يتوجه شمالا إلى جهة بيت المقدس. فتحرك موسى بهذه الأمة مترامية الأطراف، كما قلنا يقدرون بمليون، يعني حتى من قتل منهم من عبدة العجل عسى 70,000، أين 70,000 من ملايين من مليون؟ لا شيء، فلازاتهم أعداد مهولة. فتحركوا إلى بيت المقدس. هنالك في بيت المقدس قد أحل فيها قوم، قد سكن فيها أناس، لأنكم تعلموا متى كان عهدنا ببيت المقدس؟ كان ما كان إبراهيم عليه السلام هناك، ثم كان يعقوب، ثم خرج يعقوب بذريته إلى مصر، كما لما ذكر يوسف قد مر هذا معنا: إذ أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. كان بيت المقدس عبارة عن بادية بدو، ما كان فيها أحد. لكن الآن لما بعد 600 سنة تغيرت الأحوال، الآن السك الذي أصبح يسكنها الكنعانيون، قوم أشداء سكنوا في بلاد فلسطين، أخذوا بيت المقدس. ولهذا لما أراد موسى أن يذهب وهو في طريقه أرسل العيون، والكنعانيون قد جاءهم الخبر
بأن هناك أمة كبيرة تحركت من سيناء وهي متوجهة إليكم، فاستعدوا بإغلاق الأبواب وبناء القلاع وصنع التروس ورفع الأسوار. وموسى بالمثل أرسل العيون لكي يتأكدوا من هذه المدينة، من بيت المقدس كيف هو الآن. سنوات مئات السنين قد غابوا عنها، فلما ذهب العيون والرسل رجعوا وأخبروا موسى بما أخبروه عن ضخامة بيت المقدس. هذه المدينة ليست كما كانت، أصبحت قلعة حصينة متينة فيها أناس شداد أقوياء وهم قد استعدوا للقتال. هذا إخواني في الله سيكون بإذن الله ما يتعلق بدرس غد حول دخول أو إرادة موسى ومن معه إلى الدخول إلى بيت المقدس وما صار وما كان بعد ذلك. إلى هنا والله تعالى أعلم.